إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فهذه قراءة من كتاب السنن لأبي داود السجستاني رحمه الله وغفر له وجعل مرتبته أو منزلته في عليين وأجزل له المثوبة على ما قدم من علم نافع للإسلام والمسلمين. اللهم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، اللهم يا معلم إبراهيم علمنا، ويا مفهم سليمان فهمنا، والفت النظر إلى أهمية الدراسة قدر الوسع وإمعان النظر في سنن أبي داود، لأن كل ما تحتاجه، أغلب ما تحتاجه في الأحكام تجده في هذا الكتاب، إنه متخصص في الأحكام. 4000 حديث خصص كتابه للأحكام وانتقاه من عدة حديث. فنرجو لمن انتهى من هذا السنن بدراسة جيدة بإلمام أطرافه ومعرفة غوامض فقهه وعلله أنه، نرجو أنه من أهل العلم والفقه في الدين، متخصص في الأحكام رحمة الله عليه وغفر له وجعله في عليه. ولا يضرك زهد السالكين، زهد من زهد فلم يكن في العلم من السالكين، لأن كل إنسان كما قال الله تعالى وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له كتابا يقراه، كتابا لا يقرأه بحسب العلم الذي عمل به، فمستقلون ومستكثر. وقد وصلت من القراءة إلى باب الأضحية عن الميت، ولا لا؟ باب الأضحية عن الميت، ها؟ لا، ما قرأ المحضة الميت. اقرأ الأضحية الميت، اقرأ بعد الأضحية، ما كتاب الأضاحي؟ 3 أحاديث كتاب الأضاحي.
نعم،
لا هو التبس عليه يظن أنه متقدمين يعني في الأضاحي، لا تونا.
نعم،
اقرأ كتاب الأضاحي 3 حديث بعدها وحديثين. باب الأضحية عن الميت
قرأناه شيخنا.
نعم، اقرأ
الآن. ضعيف.
اي نعم،
نقرأه.
اي اقرأ المضيف أشياء.
بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، واجعل ما تعلمناه حجة لنا لا حجة علينا يا رب العالمين. قال الإمام الحافظ المحدث أبو داود سليمان بن الأشعث السجستاني رحمه الله تعالى وغفر له وجعل منزلته في عليين، وغفر لشيخنا ولوالديه ولوالدينا ولمن حضر واستمع، في أول كتاب الأضاحي باب الأضحية عن الميت. قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة،
وذكرنا أنه ثقة حافظ العبسي.
قال أخبرنا شريك،
ذكرنا العلة به وأنه ضعيف مختلط.
عن أبي الحسناء،
ذكرنا أنه مجهول كوفي.
عن الحكم،
الحكم ابن
عتيبة الكندي،
ابن عتيبة الكندي وهو ثقة.
عن حنش،
نعم وهو
صدوق،
ابن المعتمر الكناني وهو صدوق له أوهام.
قال رأيت علي رضي الله عنه يضحي بكبشين، فقلت له ما هذا؟ فقال إن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أوصاني أن أضحي عنه فأنا أضحي عنه.
نعم، أرد أن أذكر ولم نكن إلا أظن في نهاية الدرس عندما شرحنا هذا الحديث، فأردت أن أذكر أن هذا من أدلة من قال بالأضحية عن الميت، والعلماء في ذلك مختلفون كما بين الترمذي رحمة الله عليه، فقد رخص الطائفة من العلماء في الأضحية عن الميت ومنع الطائفة، قال لا يضحى عن الميت، بل قال المبارك أحب إلي أن يتصدق عنه ولا يضحي، وإن ضحى فلا يأكل منه شيئا ويتصدق بها كلها. وقال بعض العلم رخص في الأضحية عن الأموات، الترخيص فيها مطابق للأدلة، وقول من منعها ليس فيه حجة، فلا يقبل كلامه إلا بدليل أقوى ولا دليل. فاستدلوا على أضحية الميت بحديث الباب، أن علي هذا اللي أردت أن نضيفه، وعلّ فاتنا أن نذكر هذا الاستدلال. رؤي علي يضحي بكبشين، فقلت له ما هذا؟ قال أوصاني الرسول أن أضحي عنه، يعني
تضحي عن ميت
بعد موت. وحيث أن الحديث الضعيف لا يبنى عليه حكم شرعي، أن فيها بالحسناء مجهول، ولذلك نقول لا تشرع الأضحية في أصح أقوال أهل العلم على الميت كما ذهب إليك طائفة من العلماء. فإذا قال قائل لكن هناك من استدل أيضا بأنه كان يضحي عن أمته وأمته فيها أموات، فنقول حينئذ ألا يحتمل هذا الخصوصية أنه هو اللي يضحي عن أمته كلها، ويحتمل أنه مدام أنه ضحى عن أمته أفرادا فيجوز الفرد يضحي عن فرد ميتا. فإذا احتمرت الأدلة فما العمل؟
عمل السلف
كما قال أبو داود السجستاني، إذا احتمل الدليل فلا بد من سلف. فمن سلف من الصحابة ضحى عن الميت؟ لا أذكر سلف، ولا النبي نفسه ضحى عن فرد خديجة إلى غيره. فإذا كنت بتقوم مقام النبي تضحي عن جميع الأمة تقلدوا في هذا، ما تقدر، لأن هذا خاص به. فكيف المجموع ذا العام مليارات يدخل فيه الواحد عن الواحد؟ فرق. أيضا العمل السلفي دل على ذلك، أين من الصحابة من ضحى عن ميت؟ بل الرسول كان له أحباب، تعرفون منزلتهم عند الرسول، منهم الله يرضى عنها واجعلها في عليين، من بنى الله لها بيتا في الجنة من قصب لا نصب فيه ولا
وصب،
خديجة بنت خويلد رضي الله تعالى عنها، خديجة بنت خويلد فماتت، وكان يذكر صويحبات لها يتصدق عنهن، يعني يهدي لهن، ولم يكن يهدي أضحية يجعلها لخديجة ولا في سنة، قال هذه عن خديجة ولا عن بنته التي ماتت قبله. وأين عمل الصحابة؟ فحينئذ أنا مع الذين منعوا ذلك، أرى أن قولهم هو الأصح لجريان العمل. فإذا هذا الحديث الذي فيه رضحي الميت قال أوصاني، تبين أن ما ذهب إليه بعض أهل العلماء إلى التفصيل، فقالوا إن أوصى جاز، قال لأنه مال يوصي به، إيه لكن مال، لكن هل وجد على هذه الطريقة بعد السلف أوصى أحد من الميت من السلف بعد موته؟ إيه، إن بعض العلماء يفصل يقول إذا كان وصية، ولعله يذهب إلى هذا الحديث النبي أوصاني يحسن، لكن حديث سنة ضعيف، والحديث الضعيف لا يبنى عليه حكم شرعي. فنحتاج حينئذ إلى سلف فيما يتعلق بالأضحية عن الحي عن الميت، نعم، أو الوصية، يعني في فرق بين أن يوصي الميت وبين أن يضحي، قال يضحي عنه لا، لكن أوصى فعل هذا وهذا نحتاج به إلى دليل. أما الوصية فهذا الحديث من طريق أبي الحسناء، والرجل مجهول، يقول ابن تيمية وخبر المجهول موقوف لا يعتمد عليه، فحينئذ لا نجد دليلا على ذلك. والأصل في العبادات المانع، حتى يأتي دليل على فعلها ومشروعيتها. الدليل على هذه القاعدة: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. فنحتاج دليل من عمل السلف لمشروعية الأضحية عن الميت. أما الدليل العام هذا النبي ضحى عن كل من مات من أمته أو عن من لم يضحي من أمته، فهذا دليل يحتاج إلى نظر صحيح، لأنه فعل ذلك عن جميع الأمة ليس عن فرد، كما لو ضحى عن خديجة ما فعل. فمن أراد من ذا الذي يقوم مقام الرسول أن يقول سأضحي عن جميع الأمة؟ يكون بدعة. أو استنبط من هذا الحديث الفرد ولم يأتي دليل، لأن الحديث المحتمل يحتاج إلى عمل السلف، نحتاج إلى بكر وعمر فعلوا ذلك إلى آخره. النبي قال: من كان على مثل ما أنا عليه وأصحابي. فالحديث لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم. نعم، اقرأ.
قال رحمه الله تعالى: باب الرجل يأخذ من شعره في العشر وهو يريد أن يضحي. قال: حدثنا عبيد الله بن معاذ
البصري وهو ثقة الحافظ.
قال: أخبرنا أبي
معاذ بن معاذ العنبري ثقة المتقن.
قال: أخبرنا محمد بن عمرو
بن علقمة بن وقاص الليثي صدوق له أوهام.
قال: أخبرنا عمرو بن مسلم الليثي
وهو صدوق.
قال: سمعت سعيد بن المسيب
مدني يقول
يقول سمعت أم سلمة رضي الله عنها تقول: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من كان له ذبح يذبحه فإذا أهل هلال ذي الحجة فلا يأخذن من شعره ولا من أظفاره شيئا حتى يضحي. قال أبو داود: اختلفوا على مالك وعلى محمد بن عمرو في عمرو بن مسلم، فقال بعضهم عمر وأكثرهم قال عمرو. قال أبو داود: وهو عمرو بن مسلم بن أكيمة الليثي الجندعي.
هذا الحديث إسناده حسن، وفيه ما يفق مشروعية الأضحية، وإنما تكون مشروعة في حق الحاضر لا المسافر سفر الحج، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا كان في منى كما قال ابن القيم في سفر الحج لم يجمع بين أضحية وهدي، فقد كان صلى الله عليه وسلم وبأبي هو أمي يضحي ولا يجمع بين أضحية وهدي، وكان إذا كان بالمدينة يضحي، ولم يكن من هديه أن يرسل بأضحيته كما يصنع اليوم البعض، يرسل أضحيته تذبح في نيجيريا وفي في غير البلد. يا أخي كما قال شيخ الفوزان: لم يكن هذا عمل النبي والصحابة. يا أخي تصدق بثمنها، أقول تصدق عفوا، وارسل لهم لحمان أو صدقة تذبح هناك، لكن أضحية في بلدك تذبحها، ما ترسل بها للخارج. النبي كان ما يخرج خارج المدينة الأضحية. فحينئذ وجه النبي صلى الله عليه وسلم أن من أراد أن يضحي بعد أن يرى هلال الحجة فلا يأخذن من شعره ولا من أظفاره شيئا حتى يضحي. فهذا الحديث ظاهره النص وهو مذهب الحنابلة في تحريم الأخذ من الشعر والأظفار لمن أراد أن يضحي بعد ما يرى الهلال، قبل لا، لأن حديث أم سلمة أيضا في صحيح مسلم: إذا رأى أحدكم هلال ذي الحجة وأراد أن يضحي. نقيد بأمرين: الإرادة الجازمة للأضحية ورؤية الهلال. فإذا كان متردد لعدم المال جاي بيضحي ويمر على السوق كلهم يقولوا 700 900، الناس كلهم يهجمون على الأضاحي هذا الوقت، ارتفع السعر، يقول ما معي إلا 370 آخر شيء حتى يكفينا آخر الشهر. صار في نفسه يمكن يضحي بعد ما دوران في السوق، السؤال ممكن ما يضحي، هل يبدأ يأخذ مشاعر أظفار مع الاحتمال هذا؟ لا، لأن قال لمن أراد أي جازم. أما شاك يقول ممكن يعني أستلف 200 وزيد وأضحي، والاستلاف لا بأس به، يقول يقترض من إخوانه يعني من الإمام أحمد ويحيي السنة، يضحي يأخذ من فلان 200 ويرد له عليه الصر ويضحي. فيقول ممكن القدين، ممكن كل واحد يقول لي والله ما أملك هالشهر ما عليش إلى آخره. فإذا كان محتمل عنده أنه يجد ما يشتري أضحية فيضحي، ويحتمل أنه لا يجد، أنه لا يلزمه إيش أن يمتنع من الأخذ من شعره وأظفاره. وحينئذ اختلف العلماء أصلا في قول بظاهر هذا الحديث، وهو المنع من أخذ الشعر والأظفار لمن أراد أن يضحي. فكان سعيد المسيب يقول بظاهر الحديث ويمنع المضحي من أخذ من شعره وأظفاره في العشر من الحجة، وكذلك ربيعة والإمام أحمد وإسحاق بن راهوية كلهم على المنع، وكان مالك والشافعي يرون الندب والاستحباب. طيب ما الذي يصرف هذا الحديث عن ظاهره؟ يصرف هذا الحديث عن ظاهره، قالوا لأن النبي تقول عائشة فتت قلائد هدية النبي بيدي ثم قلده ثم بعث بين الحرام، ولم يحرم على نفسه كان شيئا كان عليه حلال، وهي السنة المهجورة تكون في جدة وتبعث بالهدي للحرم ينحر. فالنبي لما كان يفعل هذه السنة تقول عائشة ما كان يمتنع من أخذ من شعره، ما يحرم على نفسه شيء كان عليه حلال، ما يحرم الأخذ من شعره من أظفاره ما يحرم. حينئذ قال الشافعي، وهذا يدل على حينئذ الندب في قوله فلا يأخذ من شعره وأظفاره، والجواب أنه لا تلازم بين الحديث، وهذه الجهة منفكة عن الأولى، فذاك في الأضحية الحاضر وهذا بمن أرسل هديه، نعم، فلا علاقة بينهم. فالمذهب الصحيح مذهب الإمام أحمد، نعم، وكذلك إسحاق بن راهوية قرينه بالعلم، وربيعة و سعيد المسيب وهو أعلم أهل زمانه كما قال بعض العلماء، أعلم أهل زمانه. ومن أسباب علمه هذا نقول دائما اقتربوا من العلماء يا أخوان، لا تبعدون عنهم، كل ما زدت في حضور الدروس اقتراب من العلماء ومساءلتهم ومحاورتهم، كما يروى عنه قال محاورة العلماء جيش، تأتيك جيش من المعلومات ومحاورة العلماء وجلوس معهم أشك. فسعيد المسيب كان متزوج بنت أبي هريرة، حينئذ ورث إرث ما هو سهل من العلم، لعله يدخل في وقت يسمع من أبو هريرة أكثر من غيره من أهل البيت، يعني يسمع حديث أكثر من غيره، فكان أعلم أهل زمانه رحمه الله. وهو يقول عن نفسه سعيد المسيب، لا تقولون عني سعيد المسيب، من سيبني فلا سيبه فسيبه الله كما. طيب، فكان يرون المنع. ثالثا، هل على أهل البيت، في رواية فلا يمس من شعره ولا من بشره، نعم، ولا أظفار، لا شك هذه الأشياء كلها، وقيل المراد بالبشر الأظفار، فلا يلفظ شعري ولا أظفار، هل كل أهل البيت؟ قال بعض العلماء نعم،
يقول الشيء واحد، يعني هو يذبح أضحية وهذولا عنه وهؤلاء عنهم ذبح، عن نفسه وعنهم، هذا قول. الثاني وهو الأصح والله أعلم أن المخاطب هو المضحي، هو المضحي وأراد، له الإرادة، له الحكم، له المال، فلا يأخذ. أما البيت فأمرهم على العفو، فيجوز أن يأخذوا من شعرهم ومن إيش أطفالهم. طيب، من أدرك نفسه يوم 9، يعني يوم 8 ليلة 9، ذكر الأضحية وأراد أن يضحي، لكن يوم 1، 2، 3، 8 كله كان يأخذ من شعر الأطفال، فما الذي يلزمه؟ ما الذي يلزمه؟ يعني 1، 2، 3 ذي الحجة كله كان يأخذ من أطفال شعر، ذكر الأضحية يوم 9 فجزم بإرادتها، فماذا يصنع في الأيام اللي كان يقص شعره وقد رأى ذي الحجة وأراد، لكن يوم 9 أراد، ليلة 9 أشوف
عن كل طفل.
ها؟
لا شيء عليه.
لا شيء عليه، صحيح، لا شيء عليه. نعم. طيب، من أخذ من شعره وأظفاره ناسيا أو جاهلا، ها؟
لا شيء.
لا شيء عليه، لا شيء عليه. من أخذ منها متعمدا فما حكم أضحيته حينئذ؟ أخذ متعمد قصص، عارف الله غفور رحيم، لا يتقصص كما يفعل بعض الجهل، بعض الجهل، صحيح أضحية. طيب وش عليه هو الآن؟ أخذ عمدا، يأثم، ما عليه الاستغفار، يعني ما عليه، ما عليه كفار، ما عليه، هو مو بحجي. يقول لك إذا أثم عليه 3 أشياء، وش
فعل محظور،
ثلاث فعل معذور، إطعام ست مساكين كل مسكين نصف صاع،
أو
صيام 3 أيام،
أو
ينسك الشهر. قال طيب أنا فعلت معذور قصيت في هذه الفترة، تب إلى الله، ما عليك كفارة، تب إلى الله وأضحيتك صحيحة، ما عليك كفارة. طيب، وهي أعلم أنها مسألة قد تكون غريبة بالنسبة لكم، لكن واقع، إنسان انكسر ظفره وباللهجة العامية ابتلش، اللهجة النجدية، في شيء واقع بالإجازي ابتلش، فمفلح وارض هذه عام. المهم أنه أصبح متضايق، يعني نغمس كل ما يأكل، كل ما هذا ينشب الشماغ. طيب ايش يفعل حين عيدين وظفره باقي هكذا؟ وش يسوي؟ وش يسوي؟ قص. النبي قال لا ياخذ من شعري ولا من اظفاره، كيف يقص؟ يقصه ولا شيء. طيب ابي اثر عن الصحابه يدل على ذلك،
هذا اللي شعره كان فيه نمل في القدم ذاك،
لا كأذى فعل
كفارة،
قال له كعب بن عجرة،
كعب بن عجرة اللي ذاك فعل معه. لكن هذا فيه أثر ابن عباس في المحرم، قال ابن عباس إذا انكسر ظفر المحرم فقصه فلا شيء عليه، ما في عليه شيء، ما يجب عليه قصه. طيب إذا قصوا ومحرم باب أولى إيش؟ يعني حرام أشد من إيش؟ من إمساك على الشعر المضحي، باب أولى ما عندي شيء، يقصوا، يقصوا ما عليه شيء. طيب من شف، من ملأ رأسه القمل أو يتناثر عليه، ينتظر اليوم يميط الأذى يحلق رأسه يطيح القمح فلا بد شيله كيف يطلع. كما في حديث كعب بن عجرة لكن ذاك كان فيه كفارة بشدة الإحرام، هنا ما في كفارة ما في إحرام هنا ما في كفارة لأنه شديد. وحينئذ يأتي السؤال ما حكم اللحى الموسمية؟ من المعلوم أن البعض لا نراه ملتحيا إلا في التاسع، التاسع يكون نمع شيئا من ذي الحجة ثم يؤدي نحران، أي يؤدي نحرين، الأول الأضحى الثاني لا بد أن يعلم المسلم أن الأسئلة هذه خاطئة اللي يوجه المشايخ يقول لهم ما حكم الأخذ من الشعر ويعني لحدة، فإذا قالوا يجوز أخذ وقال لا يجوز لا يأخذ، أنا سؤالي وعجبي الذي جعلك لا تأخذ لأنه لا يجوز من أجل أضحى، لماذا في الشيء الذي أكد فيه النبي قال لا تشبه مشركين أرك اللحى تعصيه، هذا والله يعني همسة في أذن كل من يفرق، ففي الأضحية تطلع يقعد كل شوي يسأل الشيخ وفي رخصة شيخ كأنه يعني يحمل هنا كيلوات من السمنت أو شيء إيه وفي رخصة، جاني بعضهم هنا بالحي في رخصة متعبته يعني ليش هذا يا أخي؟ النبي قال عشر من الفطرة، قال عفاء اللحية فطرة، قال أرخوا اللحى في الشارب لا تشبه بإيش بالمشركين. ثم البحث عن الرخص ليس جيد، يعني الرسول لما قال لا يأخذ يقول طيب فيه، كان السلف يا إخواني ما يفرقون في باب المكروه والمستحب، ما يقول المستحب مكروه، كل ما جاءهم أمر قاموا به، كل ما جاءهم نهي تركوه، أهل ورع أهل دين. على الأقل يا أخي لو أخذت بقول الشافعي فرضا مع أنه مرجوح، فالكمال لك أن لا تفعل، لأنك الحسنة هذه إذا صبرت فيها على شعرك ما أخذت منه قد ترجح يوم القيامة تدخل بها الجنة، الحسنات مثل السيئات، فليش يزهد بعض المستحبات ما أدري إيش، أول أقول له مستحب جزاك الله خير ويترك، يصير المستحب ثقيل عليه، العمل ثقيل عليه حتى يريد النجاة بالمستحب أو النجاة من الشيخ، يقول لا مكروه مو حرام، قريب والله. العجيب أن كل إنسان يكون ماشي على طريق الوفاة ولن ينجم أحد من الوفاة، ثم تراه يدور على الرخص ويخالف الورع ويخالف الزهد إلى آخره، تتعجب من عمله حتى إنك لا تتهمه إنه عنده نوع نقص في عقله، أنت مقبل على القبر خلاص، يعني بيني وبينك أيام، وكان زملاء في الحلقة مثلا هنا يحضرون معك الحلقة وأنا في القبر، تذكرون عبد العزيز الجهني الله يرحمه يصلح الميكروفون، كان يأتي بثياب الجوازات، كان يعمل في الجوازات ويجي معكم هنا توفي سبحان الله في حادث قبل كم سنة، وعدد من الطلبة يعني توفي كان يحضر الجزائر إلا هناك وراء بالجلس يجلس مكان الأخ هذا سبحان الله. فمدام الإنسان مقبل على هذا الأمر يجب أن لا يتوانى ويبحث عن رخص الشيخ مستحب يقول إيه مستحب الله يجزاك خير، يفرح ويقوم بالعمل، لعل هذا الحسن قيل لك مستحب فتركتها تركت حسنة ترجع حسنات تدخل الجنة، وإذا تعذب في النار تقدر أشواء النار نجد حسنة واحدة رجعت كبيت في النار صعب، هذا يخليك لا تترك مستحب تقدر عليه لفعلته، هذا أحب لله العبد من المهمل المستحبات. ترى وجرب إخواني ما ترون حتى من نفسك أنت الضعيفة أنك أيام كنت تهاون المستحبات شوي تهاونت بالواجبات شوي أهملت أعوذ بالله تهاونت المكروهات والمشتبهات شوي صرت تقتحم ربع المحرمات، فاجعل سياجك بينك وبين التوحيد واجبات مستحبات ترك مكروهات ترك مشتبهات، ترك خلاف الأولى، بحيث أنه تخطى حواجز حتى يصل إلى التوحيد. أما كذا عارك بس عندك الواجبات، خلاص الشيطان في لحظة يقتنصك من غير حواجز، يخترق التوحيد، وإذا بت ربما تموت كافرا. اجعل حواجز يا أخي، ترك الشبهات، ترك المكروهات، ترك خلاف الأولى، الورع، الزهد، كل هذه حواجز صعب يتخطى الشيطان. عند حاجة خاصة إذا كنت محيط ذلك كله بالذكر والتسبيح صباح مساء وقراءة القرآن، فتكون في صيانة بعيدة عن الكفر. الكفر مشكلة، إذا وقع الإنسان في الكفر حبط عمله وخلد في النار، ما عاد فيه يعني مجال يشفع أحد له يوم القيامة، لا تنفعهم شفاعة الشافعين، نسأل الله العافية ونسأل الله الهداية. فهل أهل البدع تشوفون هم مصرين على البدع والخروج عن الأمر وسبوا للأمر؟ والله يا إخوان على خطر عظيم، من البدعة ترى قنطرة الكفر، لا تزال البدعة تمزق القلب حتى ربما يموت الرجل كافر، لأنها أصلها خبيث وهي مشاركة الرب في التشريع بدعة. فالله يبغضها ويبغض أهلها ولا يوفقهم ولا يعني يضاعف لهم على مثل أهل السنة. صاحب السنة يعمل عمل قليل كذا يضاعفه الله له، صاحب بدعة يعمل أعمال كثيرة تضمحل بركتها عنده بسبب بدعته، وخاصة البدعة المتعدية كبدعة الخوارج وسب ولي الأمر والخروج عليه، أقبح البدعة عند الله أن تؤدي ذهب التوحيد. والله معظم أمر توحيده وكاره أبغض أو أشد الكره لكل ما يؤدي إلى خرم التوحيد من خروج عوة الأمر والدماء ونحو ذلك سبحانه وتعالى. لا شك، لا أمر معنا بعد عبادة الله من قبل أثر في فضل الإسلام، إذا رأته عبادة الله منهم من عبادة الله من أصحاب السنن خل من هذه هؤلاء المغترين أو المبتدعين. نعم. طيب ننتقل للحديث الثاني، لحظة، ما يستحب من الضحايا.
نعم
نعم.
قال رحمه الله تعالى: باب ما يستحب من الضحايا. قال: حدثنا أحمد بن صالح
المصري ثقة الحافظ،
قال: أخبرنا عبد الله بن وهب
القرشي وهو ثقة الحافظ،
قال: أخبرني حيوة
بن شريح تجيب وثقة ثابت،
قال: حدثني أبو صخر
حميد حميد وهو صدوق،
عن ابن قصيت
يزيد بن عبد الله المدني ثقة،
عن عروة بن الزبير
ثقة،
عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أمر بكبش أقرن يطأ في سواد وينظر في سواد ويبرك في سواد، فأتي به فضحى به فقال: يا عائشة هلم المدية، ثم قال: شحذيها بحجر، ففعلت، فأخذها وأخذ الكبش فأضجعه فذبحه وقال: بسم الله، اللهم تقبل من محمد وآل محمد ومن أمة محمد، ثم ضحى به صلى الله عليه وعلى آله وسلم.
نعم، هذا الحديث فيما يستحب من الضحايا، وإسناده حسن من أجل
أبي صخر.
نعم، أبو صخر حميد وهو صدوق. وفيما الفقه استحباب أن يختار الرجل في أضحيته القرن ذات القرن، وأفضل من هذا أن يأخذها مليح بكبش، كما كان النبي ضحى بكبشين أملحين، وهي ما جمع بين السواد وبياض، لكن البياض أكثر من السواد أكثر. لما؟ قال: كبش أقرن يطأ في سواد، يعني رجليه قوائمها من تحت سود، ممكن لا يطأ يعني آخر، وينظر في سواد حول عينيه سواد، ويبرك في سواد بطنه وما يلي الأرض أسود، مليحة سبحان الله. أضحي هذه كلما ضحى بالسمين المليح القرناء كان أفضل عند الله. والبعض الله يهدي كما تعرف دنياه مفضل على آخرته، يعني يجي مثلا يعرف أنه في أمر يشبه الوجوب، حق على المسلم أن يطيب ويستاك في الجمعة، فيشتري طيب في الجمعة، شوف هذول الباعة المتجولين، فيشتري أبوه يعني 10,000، بعدها على طول يكون يبي يتعش، يتعشى 300 ريال، عجيب والله، وجبة راحت خلاص، وهذا تقعد عنده 300 ريال، لو كان عود زين
يقعد عنده 10 شهور.
فما يسخف الآخر، يسخف الدنيا سبحان الله. بيته فقير من الكتب، ما فيه مؤلفات ولا كتب يشتريها، لكنه مليء خزائنه ودواليبه بالبسكوتات وانواع المكرونات وش اسمه وانواع الاطعمه وخام الحشي، يحشي في اولاده البطون حتى الولد ما يكاد يدخل من الباب. سبحان الله العظيم، ما يسخى يا اخوان في اخره، يسخى في دنيا، هذا غلط. الله يقول بل تؤثرون الحياه الدنيا والاخره خير وابقى، اضحيتك خذها سمينه. يقول يا اخو سمينه 1200 عندك وعندي، بس روح العيد وروح ماكولات وهدايا وشلون، ويترك الشيء الذي لله. فاشتري اضحيتك سمينه مليحه جميله تجمع بين سواد وبياض، قرناء تشكل حسن، لا تاخذ هزيله، وتاخذ من اجل ان 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 توافق مآرب في نفسك دنيويه. نعم.
فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يا عائشه، هل امي المديه؟ المديه هي السكين المعروفه، وفيها في هذا أنه لا يسمى تشبه اليوم أن نقطع اللحم بالسكين، إن هذا فعله النبي صلى الله عليه وسلم، ثم أن هذه حاجيات. هذه يقول ركبت السيارة تشبه كفار يركبون السيارة كيف تركبها، لأن هذه حاجيات وآلات لا بد منها. وإنسان بيجي بماطور يطلع الماء من البئر فرضا، يعني يقول له كيف الكفار يطلعون إلى آخره، هذا لا شك تنطع وتشديد لا دليل عليه. فنحن في باب الاتباع وسط، لا نشدد فنجعل الواجبات، فنجعل المستحبات واجبات، ولا المكروهات محرمات، ولا أيضا نتهاون في الواجبات بدعوى ترك التشديد. فخطأ إنسان يراه متبع يقول فرنا متشدد، متبع هذا دليل على تشدده. المجازفات أي واحد يقدر يقولها، يقدر يطعن في فلان يقول في هذا في صفات سيئة وهذا وشي، أعطني الدليل. في فرق بين الصفة والحال الواحد الخطأ، فأي إنسان يستطيع يطعن، لكن برهن على ما تطعن به. نعم. طيب، فأضجعه، فيه إضجاع الشاة، بل أنه يضع رجله على صفحة عنقها ويجعلها جهة القبلة، وهذا مستحب، فإن البعض يشدد في القبلة حتى يجعل الذبيحة نمثج القبلة باطلة أو محرمة، وهذا لا دليل عليه، لهذا لا دليل عليه. ثم يقول ما سمعت. فبهذا الحديث حينئذ استحباب التضحية بالأقرن وإحسان الذبح وإحداد الشفرة، إن النبي قال في حديث آخر: إن الله كتب الإحسان على كل شيء، فإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة، وإذا قتلتم فأحسنوا القتلة، وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته. وليس من إحسان الذبيحة أن تحد شفرتك أمامه إلا تفهم. ذكر عن بعض السلف قال: أبهمت البهائم على كل شيء إلا على معرفة خالقها ومتى تذبح.
فمر النبي على رجل يحث شفرته بجانب ذبيحته، فقال له النبي كما حسنه العلامة الألباني الحديث: أتود أن تذبحها مرتين؟ يعني أول مرة تدخل في نفسها ما تدخل من القلق والحزن وهي تحث شفرة الذبح أمامها، ثم تذبحها مرة ثانية؟ نعم. طيب، وإضجاعها يكون على جانبها الأيسر كما اتفق العلماء عليه، ذبيحتك تضجعها اضجع على جانبها الأيسر، وهذا متفق عليه بين العلماء رحمة الله عليه، لأنه أسهل على الذابح في أخذ السكين اليمين، إذا وضعت على اليسار يصير أسهل على المستمكنه بيمينك، تستمكن حينئذ بيمينك. نعم، والإمساك برأسها أيضا باليسار، إيه تمسك برأسها باليسار وتذبح، ولا بد حينئذ في الذبح من قطع المريء وأحد الوجهين حتى ينهر الدم، ما أنهر الدم وذكرت اسم الله فكل. نعم، الحديث اللي بعده:
وقال رحمه الله تعالى حدثنا،
مستحب أن يقول بسم الله كما في الحديث الآخر: اللهم تقبل مني عني وعن أهل بيتي، تقبل مني ومن أهل بيتي. نعم، اقرأ.
قال رحمه الله تعالى: حدثنا موسى بن إسماعيل
الأسدي وهو ثقة مأمون،
قال أخبرنا وهيب
خالد وهو ثقة،
عن أيوب
سختياني ثقة،
عن أبي قلابة
ثقة،
عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم نحر 7 بدنات بيده قياما، وضحى بالمدينة بكبشين أقرنين أملحين.
نعم، وهذا الحديث خرجه البخاري في صحيحه، وإسناده هنا صحيح، وفيه من الفقه الفرق بين الإبل والشياة في إنهار الدم، فالإبل تنحر والشاة تذبح. نعم، فنحر الإبل أن تعقل يدها مثل اليسرى ثم تطعن في الوهدة التي أسفل العنق، فحينئذ ينصب الدم صبا فيكون هذا النحر، هذا النحر. وضحى النبي بكبشين أقرنين أملحين، تقدم أنه يستحب في الكبش في الأضحية أن يكون أقرن أملح على النحو الذي وصفنا في الحديث الذي قبل. نعم،
وقال حدثنا مسلم بن إبراهيم.
نعم، أخبرنا
ثقة مأمون
ووثقة.
قال أخبرنا هشام
الدستوي وثقة ثبت،
عن قتادة
قتادة بن دعامة السدوسي ثقة ثبت،
عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ضحى بكبشين أقرنين أملحين، يذبح ويكبر ويسمي ويضع رجله على صفحتهم على صفحتها.
نعم، هذا إسناده صحيح، وقد خرجه البخاري ومسلم ومتفق عليه. كان ضحى بكبشين أقرنين أملحين، يذبح ويكبر ويسمي ويضع رجله على صفحتها، لأن هذا أمكن في الذبح كما تقدم. نعم،
وقال حدثنا إبراهيم بن موسى الرازي.
إبراهيم بن موسى الرازي ثقة.
قال أخبرنا عيسى
السبيعي وهو ثقة مأمون بن يونس.
قال أخبرنا محمد بن إسحاق
صدوق مدلس،
عن يزيد بن أبي حبيب
الأزدي ثقة الفقيه،
عن أبي عياش
فروخ وهو مقبول،
عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال: ذبح النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يوم الذبح كبشين أقرنين أملحين موجئين، فلما وجههما قال: إني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض على ملة إبراهيم حنيفا وما أنا من المشركين، إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا من المسلمين، اللهم منك ولك عن محمد وأمته، بسم الله والله أكبر، ثم ذبح.
نعم، وهذا الحديث إسناده
ضعيف
من أجل من؟
من أجل يزيد وأبي عياش ومحمد بن إسحاق،
وهذا
إسناد فيه ضعف لضعف أبي عياش، وكذلك من
يزيد بن أبي حبيب يرسل، ومحمد بن إسحاق يدلس،
وتدليس بن إسحاق لكن له شاهد. ففيه إذن من الفقه حينئذ أنه يجوز خصي الشاة ويجوز الأضحية بالخصي منها لأنها طيب طعمها، فما في مانع أن يخصيها ويأكلها، ولا يعتبر هذا نقص في الأضحية لأن النبي ضحى بها وأكلها صلى الله عليه وسلم، ويقول ما ذكرت إني وجه قال إني وجهت وجهي الذي فطر السماوات والأرض على ما جاء في هذا الحديث. والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد.
الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، حي على الصلاة، حي على الفلاح، قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة، الله